مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كلمتكم المرة اللي فاتت عن الوعظ والواعظ، وهكمل الموضوع إن شاء الله. العظة تكون مؤثرة إذا لم تكن محفوظة ولا مقروءة. إنسان بيتكلم بالطبيعة من قلبه يبقى كلامه ليه تأثير، لكن لو محضرها وحفظها يفقد تأثيره، ولو في ورقة وبيقراها يفقد تأثيره. يعني افهم الكلام واعرفه كويس قوي، ولكن اتكلم بقلبك بحرارة طبيعتك. ولذلك العظة بتكون أكثر تأثيرا من الكلام المكتوب، لأن الوعظ بتأثير صوته وتأثير روحه، تأثير نبراته، تأثير ملامحه، تأثير إيقاعه في الكلام، كل ده غير الكلام اللي بيكون مكتوب. فالعظة لها تأثير أكبر. لا تكون العظة محفوظة ولا تكون مكررة. الكلام المكرر يجلب الملل ويشعر الإنسان بعدم استفادة. ولا تعبر عن رأي شخصي. أنت واعظ تبع الكنيسة بتقول عقيدة الكنيسة، لكن تتحدث عن آرائك الشخصية. العظة لا تعبر عن رأي شخصي. أنت واعظ في الكنيسة بتقول عقيدة الكنيسة. كثير من الناس يتكلمون على المنبر ليقولوا آراءهم الشخصية أو فكرهم الخاص، وده طبعا أمر مش مظبوط. احترس في العظة من المقدمات الطويلة التي تضيع عليك جزء كبير من الوقت ولا تفيد الشعب في شيء. المقدمات الطويلة، الإسهاب الذي لا لزوم له، وأيضا الشرح لأمور واضحة. يعني في شيء كل الناس موافقين عليه وانت تقعد تنزل وتشرح، ما عارفين يا أخي ايه لازمة الكلام ده، او شرح شرح شرح، إضاعة للوقت. أيضا كان الناس زمان بيفتكروا أن العظة بالصوت، يقول لك فلان يهز أعواد المنابر. مرة صدقوني شفت واعظ من دول الكوباية انكبت من على الترابيزة، يفكر الحماس حماس عصبي أو جسدي يهز. أو ناس يصرخوا في العظة بصوت عالي لا لزوم له، يفتكروا علو الصوت أو الصراخ هو اللي هيجيب تأثير. أيضا العظة لا يصح أن تقول فيها كلاما بغير دراسة، كلام بغير دراسة أو كلام تخدع به الجمهور. فاكر مرة واحد زمان كان بيفتكر أنه لما يوعظ ويجيب آراء فلاسفة يبقى يدل على سعة معلوماته، وكل شوية التاني يقول كما قال الفيلسوف، وما فيش فلاسفة قالوا الكلام ده أبدا، لكن أهو كلام. لا يصح أن تكون العظة لتصفية حسابات شخصية، لتصفية حسابات شخصية. يعني مثلا يقف الكاهن تكون العظة كلها على أعضاء اللجنة، أو العظة كلها على أمين الصندوق لأن بينه وبين أمين الصندوق خلاف، أو العظة بينه وبين خدام مدارس أحد إذا كان بينه وبينهم خلاف. لدرجة مرة واحد بعت لي قال لي بنخش الكنيسة نقول يا ترى أبونا هيوعظ على مين النهاردة، مش هيوعظ على أي موضوع، هيوعظ على مين. تكون النتيجة إن هؤلاء المقصودين ينفرون من الكنيسة ولا يدخلونها، مش بس اللي جات سيرتهم اللي خايفين يجي سيرتهم. يقول لك انا عارف يمكن ابونا يتكلم عليا النهارده فاحسن ما اجيش. امثال هذه العظات تضر ولا تنفع. منبر الكنيسة هو لخدمة الكلمة فقط وليس لغير، هو لخدمة الكلمة فقط، لقيادة النفوس روحيا، ولا تستخدم لأمر آخر. أحيانا كاهن يكون عنده مشروع معين فيبقى الكلام عن المنبر على هذا المشروع، حين يقف على المنبر الكلام على المباني، الكلام على المصاريف المالية، الكلام على أي موضوع آخر غير ربنا، ويخرج الناس ما سمعوش عن ربنا حاجة. احترس في العظة أيضا من كشف الاعترافات. كتير قوي من الناس يقول لك أبونا بيكشف الاعترافات، ليه بيقولها في العظات؟ تقول لا ده أنا بتكلم كلام عمومي. ساعات تتكلم كلام عمومي لكن تجيب شوية تفاصيل يشعر الناس ان التفاصيل دي منطبقة عليهم ومش على غيرهم. ممكن الواحد يتكلم كلام عمومي لكن ما يجيبش تفاصيل. العظة تكون نافعة ومفيدة اذا بعدت عن الاسلوب القاسي. في بعض الوعاظ تصل قسوتهم في العظات إلى الشتيمة وإلى التجريح بأسلوب كده بلدي، بلاش بلدي، هم بلدي برضو بلدي كويس، لكن بأسلوب سوقي. تنفع دي حارة المستشار؟ لا انت رايق النهار. اسلوب التجريح واسلوب الشتائم، وساعات تكون التجريح ده مقصود به مجموعه معينه، زي مثلا كاهن عايز يوعظ للاخلاقيات ويتعرض للازياء ويقعد يقول ايه اللي عامله كذا واللي كذا باسلوب يشعروا البنات انهم انجرحوا، يشعروا انهم ايه انجرحوا، يشعروا ابونا ده لا يراعي مشاعر الناس وفاكر ان يجيب الفضيله بالخبط والضرب والاهانه والتجريح. فبهذا الاسلوب المملوء بالشتائم تكون العظه غير مهذبه، تكون العظه ايه غير مهذبه لان مليانه شتائم. وينسى هؤلاء ان الكتاب بيقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله، لا شتامون يدخلون الى ملكوت الله. ويفتكر الكاهن ان عبارة عز وبخ انتهر، ان عبارة انتهر يعني ممكن يشتم، او وبخ ممكن يشتم. برضو الذوق والادب وحسن اختيار الالفاظ، وممكن يقول كل اللي عايزه بلفظ مهذب مؤدب يليق بالكهنوت، لكن يشتم او يتهكم على الناس، يتهكم ايه على الناس. والكتاب بيقول الفم الذي يبارك لا يلعن. حاول في عظتك انك تركز على النقط الإيجابية دون ان تشتم في السلبيات. اتكلم عن جمال الفضيلة دون أن تنحدر إلى مستوى التلاقي مع الرذيلة لكي تشرح في بشاعتها. العنصر الإيجابي مفيد جدا. إذا تكلمت عن الأزياء أو المكياج أو الحاجات اللي زي دي، حرض الناس على نقاوة القلب من الداخل، فإذا تنقى القلب زالت كل العوارض الخارجية. لكن لا تتعرض لإهانة الناس بسبب ملابسهم اهتم بقلوبهم، ده هو الوضع الأفضل. في عزتك أيضا لا تلجأ إلى أحكام مشددة يتعب الناس منها، ولا تفكر في تشكيك الناس بحيث يخرجون من العزة متعبين منك، يخرجوا من العزة تعبانين منك، يقولوا يا ريتنا ما رحنا الكنيسة النهاردة، يا ريتنا ما سمعنا العزة بسبب أبونا اللي عزاته تجرح وتتعب وتشكك. ممكن أن تكلم الناس في موضوعات يحبونها، ممكن أن تعرض إلى مشاكل العصر، ولكن بدراسة، بدراسة. ليكن في عزتك عنصر العمق والإقناع وليس مجرد بهرجة اللغة. العمق في المعاني والعمق في الروح. العمق في أن تدخل إلى أعماق الفضيلة وتذكر درجاتها السامية وتضرب أمثلة من حياة القديسين، هذا يؤثر أكثر مما تتحدث عن الرذيلة ومضرها. إذا تحدثت عن فضيلة فلا تقتصر على النقطة النظرية، إنما أيضا اشرح الخطوات العملية التي يقتنون بها هذه الفضيلة. يعني افرض مثلا انك تكلمت عن الكمال المسيحي وشرحت درجات عالية، لا توقف الناس عند هذه المعلومات النظرية، انما اشرح كيف يصلون الى هذا الكمال، او كيف يتدرجون حتى يمكنهم الوصول اليه. كل ما كان الواعظ عملي في كلامه يستريح الناس. الواعظ الحقيقي هو الذي يعرف النفوس ويدرسها تماما، عارف الحروب الروحية وكيفية معالجتها، عارف الطريق الروحي وكيف يمكن الوصول إليه. بهذا الشكل يكون عملي في عزاته. يقول لك انت يا ابونا كلمتنا على القداسة، طب قول لنا نوصل لها ازاي. تكلم الناس مثلا عن الاتضاع، طب ونوصل لها ازاي. تكلمهم عن الوداعة، طب نوصل لها ازاي. تكلمهم عن نقاوة القلب، طب نوصل لها ازاي. لازم تكون عملي في عزاتك، وان ما كنتش عملي الناس مش يستفيدوا منك ويقولوا اما هو كلام، اهو كلام بيكلمنا من برج عاجي فاكر ان احنا مش في الدنيا. لازم تكون عارف بالظبط كل فضيلة تتحدث عنها ايه مقاومات الشيطان ليها وكيف يمكن الانتصار على مقاومات الشيطان. لتكن عزاتك لها اتجاه روحي، لأن كثير من الناس في عزاتهم لهم اتجاه اجتماعي مثلا، في ناس لهم اتجاه اجتماعي، في ناس لهم اتجاه علمي، في ناس لهم اتجاه فلسفي أو اتجاه عقلاني. في أشخاص يفتكروا لما يكلموا الناس على الأمور ما يفهموهاش يبقوا دول اللي وصلوا بصحيح. يقول لك أنا هكلم الناس النهاردة عن الدهش أو الثيئورية. يا حبيبي اطلع الكلام ده، أهو كلام وأول ما الناس يسمعوا الكلام ده يقولك إيه ده، ده أبونا ده عالي أوي. طب عالي وعالي العال حتى، بس قول لنا يعني إيه الدهش ويعني إيه الثؤرية، وإزاي نوصل للدهش وإزاي نوصل للثؤرية، ده الكلام اللي يخش الدماغ. لكن تحط عناوين كده، طب العناوين دي الناس يوصلوا لها إزاي؟ يوصلوا لها إزاي؟ يا ما الناس سمعوا عن الكلام ده وما فيش حد وصل ليه، لأن بيقدم كلام بدون ذكر الخطوات العملية التي توصل إليه، بدون ذكر الخطوات العملية التي توصل إليه. مش مسألة إنك أنت بتقول كلام فوق مستوى الناس، أنت مش واقف على المنبر لكي تثبت إنك فوق مستوى الناس. على رأي يعني تاريخ الأدب العربي يقول كان في شاعر اسمه أبو تمام، كان دايما يتكلم كلام صعب الناس ما يفهموهوش عشان يبان إنه راجل مليان. فواحد سأله مرة قال له لما لا تقول ما يفهم، فرد عليه وقال له ولما لا تفهم ما يقال. يعني هو لازم يفهم اللي بيتقال. انت قول ما يفهم، وثق انه كلما كان كلامك بسيطا مفهوما كلما كان له تأثير. لكن مش استعراض معلومات، العظة مش استعراض معلومات ولا هي اسلوب عقلاني. من اكثر النقط تأثيرا في العظات القصص. الناس يحبوا الحكايات، ليس فقط الأطفال وإنما الكبار أيضا والعواجيز وكله، كله يحب الحكايات. أنا فاكر زمان وإحنا عيال صغيرين لما كنا نروح الكنيسة ونرجع يقولوا لنا إيه الحكاية اللي سمعتوها النهاردة، إيه الحكاية اللي سمعتوها النهاردة. لما تكون عزتك فيها قصص تبقى مؤثرة جدا. يا ريت انتوا تجمعوا اكبر مجموعة من القصص في كافة الموضوعات. من اشهر الوعاظ في جيلنا اللي كنا نسمع منهم حكايات وكان وعظ مشهور جدا اسكندر حنة. اسكندر حنة كان بيعظ في منطقة جزيرة البدران، وكان منطقة الكنيسة تبقى مليانة وناس واقفين في الشارع يسمعوا من الشارع، وكان يتكلم بأسلوب بسيط جدا ويقول حكايات كثيرة جدا. تقول لي واجيب منين الحكايات؟ ممكن طبعا في حكايات من الكتاب وفي حكايات من التاريخ وفي حكايات من البستان وفي حكايات من سير القديسين، وهو كان يعرف حكايات شعبية ويقولها. ده في ساعات حكايات على ألسنة الحيوانات ويكون لها تأثيرها. فادرس كثير من الحكايات. الحكايات دي لما انت تقولها هيفهمها العاقل والجاهل والمتعلم وغير المتعلم والصغير والكبير، كلهم يحبوا الحكايات. وتلاقي أول ما تبتدي في حكاية الناس كلهم حواسهم تتنبه. وممكن أن الحكايات دي يسمعوها ويقولوها في البيت ويحكوها للناس لأنها موضوع لطيف يمكن أن يحكى. تقول لي واجيب حكاية منين؟ اقرأ، اطلع، ادرس. وفي كتب كتيرة أوي للحكايات مش عايز أحكي لكم عنها يعني، لكن موجود في قصص كتير. صحيح كتب للقصص كده. احفظ حكايات واحفظ آيات. في عزتك اهتم بعنصر الوقت، لا يكون قصيرا مخلا ولا طويلا مملا زي ما الناس يقول. عنصر الوقت، وخصوصا في قداس الموظفين اللي بتعمل بدري والناس وراهم شغل وبيحسبوها بالدقيقة عشان يروحوا معاد الشغل، وانت نازل دش دش دش، والناس يقولوا امتى ابونا يخلص، وبعضهم يبص في الساعة وانت ولا هنا. الواعظ الذي يراعي مشاعر الجماهير يبقى بيوعظ وهو باصص للوجوه وعارف مشاعرهم، ايه النقط اللي بتبسطهم، ايه النقط اللي بتنيمهم، اذا كانوا مستعجلين اذا كانوا متضايقين ياخد باله من الموضوع ده كويس قوي، ويختصر وقت اللزوم ويختم العزة وقت اللزوم وما يطولش بلا لزوم. راعي الوقت، واحد بيقول نحتاج إلى الحكايات الموجودة لدى قداستكم، يا ريت يكون هناك باب في الكراسة. لا، رأي المثل تيجي تصيد ويصيدك. ده أنا اللي عايز الحكايات، انتوا عندكم وقت تقروا وتجيبوا لنا حكايات، أنا جايز ما عنديش وقت. لكن في كتب كتيرة للحكايات. نعم، بس غالبيتها الناس يعرفوه، الناس عايزين شيء جديد عليهم، بيحبوا شيء جديد عليهم. دايما العقل يفرح بشيء جديد يدخل إليه دايما، وكل ما تكون العظة بتاعتك فيها شيء جديد تجد إنها شيقة. الناس أضافوا إلى معلوماتهم شيئا جديدا، لكن لما تقول لهم كلام معروف قبل كده، ما هو معروف، هات حاجات جديدة بقدر الإمكان. لكن ليس معنى الجديد أن تبتدع، لأن في ناس يفتكروا كل ما يجيب فكرة جديدة ولو هرتقى أهي حاجة جديدة. تجيب شيء جديد لكن ليس ضد العقيدة ولا ضد الإيمان، هات لهم معلومات جديدة. في ناس من الأدباء أحيانا الواحد يقرأ ليهم يجد معلومات جديدة هو ما كانش يعرفها قبل كده، ويجد قصص جديدة ما كانش يعرفها قبل كده. في قصص اجتماعية لطيفة، في قصص مشاهير الرجال ومشاهير النساء، ساعات أحيانا قصص في مشاهير العلماء والكتاب والفلاسفة تؤخذ منها معاني روحية جميلة جدا وعميقة، حاجات كتيرة جميلة مش بس قصص الكتاب. يعني هات قصص في الحياة العملية، قصص في الحياة العملية. بالنسبة للأطفال ساعات لما يجيبوا لهم قصص في الحياة العملية بيبقوا فرحانين جدا وبتترك فيهم تأثير. وقريت بعض القصص دي لطيفة خالص. فاكر مرة قصة قريت عن صدى الصوت وقلتها للناس، وحتى لما كنت في الخارج في أمريكا وعصت لهم عن الإيكو، قصة لطيفة وجميلة والناس يحبوها. مش سمعتوها كلهم؟ صح ما سمعتهاش؟ تبقوا ما بتقروش ليا لأن أنا كتبتها في كتاب، في كتاب كيف نعامل الأطفال. ما قرتهاش؟ نعم؟ في الكرازة؟ فصيح اللسان باستمرار وبديع البيان. وكثيرا ما نسمع عن طول باعه وكثرة اطلاعه وكثرة أزجاعه. وقوة يراعه. مش تنفع دي؟ تمام. بيقول المهم انه يعبر عن حقيقه. شوفوا نعم. فيها قصص لطيفه. كليله ودمنه كتاب عن قصص على ألسنة الحيوانات، ونال شهرة كبيرة جدا جدا جدا، وأحيانا البعض يستخدمون بعض قصص. وفي خرافات إيسوب برضو، حاجات لطيفة من هذا النوع. يعني اللي عايز يدور على قصص هيلاقي، بس أنتوا اهتموا بالقصص. إلا نعم نعم نعم. طب اقفل دي ونقولها كده. العزات الجنازات من ضمن فوائدها ان بعض غير المسيحيين بيكونوا حاضرين، فبتعطي فكرة عن عقائدنا امام الناس. كل ما تكلمنا عن الحياة الاخرى وعن جمال الأبدية واعتقاد المسيحيين فيها وعدم الخوف من الموت، هذه الأشياء بيكون لها تأثير. أتذكر في بعض عظاتي عن القيامة كنت أتكلم عن هذه الموضوعات أيضا. احترسوا في الجنازات أنكم تقولوا كلام يثير بكاء الآخرين وتفتكروا أنكم ناجحين في الموضوع ده، يعني لأن ده بيتعب. في أسيس يفتكر كل ما يعيط الناس بقى عميق التأثير. طبعا لا. احترسوا أيضا من المديح الذي لا لزوم له في الجنازات. كل واحد يموت توصلوه لملكوت الله وتوصلوه للفردوس ويبقى ما فيش فرق. أنا كلمتكم على الموضوع ده قبل كده. لما تتكلم في عزة ويكون ناس غير مسيحيين موجودين، احترس من عبارة غير المؤمنين لأنها بتبقى جارحة ليهم. ممكن الواحد يقول غير المسيحيين لكن ما يقولش غير المؤمنين، يعني بتتعب. فاكر أحد الآباء جه يوعظ في الناس فاختار الآية قولوا إن الرب محتاج إليه. وقولوا إن الرب محتاج إليه دي قيلت في يوم الأحد الشعانين عن واحد معين، يعني بلا مال. ومرة واحد وعظ عن الآية اللي بتقول الكلب الميت خير من الأسد الحي. الموجودين كانوا كويس اللي ما قاموش يضربوه. لأنها هتقول لها حاجة على الأسد الميت. أنت بتوعظ في الكنيسة إذا لم تجد في قراءات الإنجيل آية تعظ عليها، لا مانع أن تعظ عن قديس اليوم اللي ورد في السنكسار، بس جيب معلومات غير اللي سمعوها. لا مانع أنك أنت تعظ من جزء من القراءات التي وردت في البولس أو الكاثوليكون أو القصة التي وردت في الإبراكسيس. يعني المهم تعظ من القراءات المقدسة. ولكن الواعظ القوي فعلا هو الذي يستطيع أن يدمج القراءات كلها معا ويخرج بموضوع العزم. وهذا ما نلاحظه. يعني إذا كانت العزة على أحد الأباء الأسقفة مثلا أو الرعاة الكبار، تجد المزمور والإنجيل وكل القراءات البولس والكاثوليكون مركزة. يعني تعد مثلا الإنجيل يوحنا 10 عن الراعي الصالح، تجد البولس مثلا على أنت تبعت تعليمي وصبري وإلى آخره، وتجد الكاثوليكون من رسالة بطرس عن الرعاة، من بطرس الأولى إصحاح 5، يعني تجد كله على بعضه يكون عزة واحدة. ففي ناس ساعات ياخدوا كل القراءات مع بعض ويكونوا منها عزة.